أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. نحن الآن في الأيام الأولى من الشهور الثلاثة العظيمة عند الله تبارك وتعالى، رجب وشعبان ورمضان. وهذه الشهور الثلاثة موسم جيد لتزكية النفس وللإتيان بأنواع وأصناف العبادات. وهذه الشهور الثلاثة العظيمة عند الله تبارك وتعالى مزدحمة بالمناسبات الإسلامية بأتراح وأفراح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ويجب على المؤمنين والمؤمنات بذل غاية الاحترام لهذه المناسبات الإسلامية والتوفيق من الله تعالى. غدا 13 من شهر رجب المرجب يصادف ذكرى ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام في جوف الكعبة الشريفة في قصة مفصلة سجلتها الكتب ويذكرها الخطباء الكرام على المنابر المقدسة. والخامس عشر من هذا الشهر الشريف يصادف ذكرى وفاة أو بالأحرى شهادة السيدة زينب صلوات الله عليها. واليوم 25 من هذا الشهر الشريف يصادف ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام من قبل الملك العباسي الشهير هارون لعنة الله عليه. واليوم 27 من هذا الشهر الشريف يصادف ذكرى المبعث النبوي الشريف الميمون المبارك. الموضوع الإمامة. الأحاديث الشريفة مروية بواسطة العلماء البكريين ومسجلة في الكتب البكرية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أبغض عليا عليه السلام فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله تعالى. سؤال: أبو بكر وعمر هل كان يبغضان أمير المؤمنين عليه السلام أم لا؟ الجواب نعم. إذن فهما يبغضان رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن فهما يبغضان الله تبارك وتعالى. وفي أي مكان يكون مبغض الله تبارك وتعالى، هل في الجنة أم في النار؟ لا شك في النار. إشلون يصير مبغض الله تعالى يكون مثواه الجنة بل مثواه النار؟ وإذا إنسان مثواه النار فهل يجوز لعنه أم لا؟ نعم، ويستحب، وحسب العناوين الثانوية يجب. فإذا ليش نخاف؟ خلي على رؤوس الأشهاد، خلي حتى في الفضائيات نلعن أبا بكر وعمر. نفس الشيء وارد بالنسبة إلى البقية. ما رأيك في عائشة وحفصة؟ عائشة وحفصة كانتا تبغضان أمير المؤمنين عليه السلام أم لا؟ الجواب نعم. فهما تبغضان رسول الله صلى الله عليه وآله، فهما تبغضان الله تبارك وتعالى. ومبغضة الله تبارك وتعالى في الجحيم أم في الجنة؟ في الجحيم. ومن كانت في الجحيم يجوز لعنها أم لا؟ نعم، ويستحب، بل قد يجب حسب العناوين الثانوية. فإذا لماذا نخاف؟ لماذا لا نلعن عائشة وحفصة؟ خلي نلعن عائشة وحفصة. نفس الشيء بالنسبة إلى طلحة والزبير وعبد الله ابن الزبير، وبالنسبة إلى الآخرين، بالنسبة إلى عثمان، بالنسبة إلى معاوية، بالنسبة إلى يزيد، بالنسبة إلى التسعة المبشرة بالنار، العشرة المبشرة بالنار، خطأ، باطل، كذب، افتراء. العشرة المبشرة بالجنة عفوا خطأ، تسعة من العشرة مبشرة بالنار حسب الأحاديث المروية بواسطة البكريين والمسجلة في كتب البكريين. واحد منهم فقط وهو أمير المؤمنين عليه السلام مبشر بالجنة. فإحنا التسعة المبشرة بالنار لماذا لا نلعنهم؟ من أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، للحديث الشريف تتمة لا يحبك إلا مؤمن، الخطاب لأمير المؤمنين عليه السلام، ولا يبغضك إلا كافر أو منافق. الآيات الشريفات في فاتحة سورة البقرة تبين للإنسان بوضوح أن المنافق أتعس من الكافر. زين، فمبغض علي حسب قول رسول الله صلى الله عليه وآله إما كافر أو منافق، فمو مشكلة. أنت يعتبر أبا بكر وعمر وأمثالهما كفار أو يعتبرهم منافقين، مو مشكلة. ما تتمكن تتخلص، ما تريد تطلق لقب الكفار عليهم فأطلق عليهم لقب المنافقين، فالقضية تصبح أتعس. وإذا فرد واحد يقول هؤلاء لم يبغضوا عليا، فهذا إنكار البداهة، إنكار الضرورة، إنكار ما ثبت تاريخيا وبالتواتر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أبغض عليا عليه السلام فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله تعالى. لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا كافر أو منافق. حديث شريف آخر، قال أبو إسحاق الربيعي: حججت وأنا غلام. الغلام يأتي بأكثر من معنى، وحسب القرائن المكتنفة بالكلام نعرف المقصود المعين. هنا المقصود المعين يعني فرد واحد اللي بعده ما صاير شاب. حججت وأنا غلام، أما حسب ما يبدو غلام يفهم ويعي، ولذلك ينقل الحديث: حججت وأنا غلام فمررت بالمدينة، يقصد المدينة المنورة، فرأيت الناس عنقا واحدا. العنق بمعنى الرقبة، والعنق بمعنى الطائفة الجمعية من الناس، الجماعة من الناس. عنقا واحدا يعني طائفة متشابكة، جوجي حسب المصطلح العراقي المحكي، يعني شفت جماعة سوية دا يروحون إلى مكان. فرأيت الناس عنقا واحدا فسألتهم، يعني فسألتهم وين تروحون، فقالوا: نريد أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله نسمع منها. أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله تعالى عليها حسب ما يبدو أفضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أم المؤمنين خديجة صلوات الله عليه. وأم سلمة كما السيدة خديجة مظلومة بشكل حيل حيل. لو يوضع كتاب حول أم المؤمنين خديجة فحتما يصير الكتاب أكثر من مجلد واحد، ولو يوضع كتاب حول أم المؤمنين أم سلمة فحتما يكون أكثر من مجلد واحد، وأتصور أن الكتاب حول أم المؤمنين خديجة يكون موسوعة، وكذلك الكتاب حول أم المؤمنين أم سلمة. فخديجة مظلومة وأم سلمة مظلومة، وأم سلمة أفضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله كما يبدو بعد أم المؤمنين خديجة. فسألتهم فقالوا: نريد أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله، ليش؟ نسمع منها. إخواني، في ذلك الزمان المؤمنون فكيف بالمؤمنات؟ يعني الرجال المؤمنون هسه حقيقة أو في ظاهر الأمر كانوا يزورون زواجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هناك في الغرفة حجاب بينهم، فردة معلقة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تحدثهم وهم كانوا يسألونها، فهل جماعة كانوا يريدون يروحون إلى زيارة أم سلمة حتى يستفيدون منها. فاتبعتهم. أبو إسحاق الربيعي يقول أنا هم رحت وياهم، شفتها غنيمة، شفتها فرصة واغتنمت الفرصة، حتى دخلنا إليها إلى أم سلمة فحدثتنا، نقلت لنا أحاديث. ثم نادت: يا شبث بن ربعي. شبث بن ربعي اسمه مذكور في كتب المقاتل المؤلفة حول عاشوراء، من كبار القوات العسكريين في الجيش الأموي يوم عاشوراء في كربلاء المقدسة. ونفسه شبث بن ربعي كان من كبار أنصار أمير المؤمنين عليه السلام في حرب صفين ضد معاوية لعنة الله عليه. وشبث بن ربعي كان متقلب، حسب المصطلح العراقي المحكي يتشقلب، كل يوم يتخذ طريقه. وحسب ما يسجل التاريخ من يوم أن أسلم ظاهريا إلى يوم مماته 12 مرة غير دينه، غير اتجاهه. وأعطيكم المصدر حتى تراجعون المصدر فتعرفون تفاصيل مراحله 12. المجلة العدد رقم 1082. هناك أكو تفاصيل للمراحل 12 اللي شبث بن ربعي كان يتقلب بينها. وأمامنا هسه عاشوراء وصفين. في صفين كان مع أمير المؤمنين بالشكل اللي معاوية كان يكرهه جدا وجدا وجدا. بعد 20 سنة تقريبا كان من القادة العسكريين الكبار اللي جاي إلى كربلاء المقدسة حتى يقتل الإمام الحسين وأهل بيته وأنصاره عليهم الصلاة والسلام، ويأسر البقية من الرجال المرضى ومن النساء والأطفال. يعني قضية هالشكل زين. فاتبعتهم حتى دخلنا إليها فحدثتنا ثم نادت، النداء الصوت العالي. نفهم من هالكلمة أنه الجماعة كانت كثيرة، فعندما جلست في الغرفة حتى تستفيد من أم المؤمنين أم سلمة، فأم المؤمنين أم سلمة في بعض الأوقات كانت بحاجة إلى أن تصيح حتى يسمع الكل. ثم نادت أم سلمة: يا شبث بن ربعي. فأجابها رجل من آخر الناس، أبو إسحاق الربيعي يقول فرد واحد قاعد في آخر الناس أجاب أم سلمة، فيتبين هذا هو شبث. فأجابها رجل من آخر الناس أن لبيك يا أم المؤمنين، يعني اتفضلي أنا في الخدمة. قالت منه أم المؤمنين أم سلمة: أيسب رسول الله صلى الله عليه وآله في ناديكم؟ النادي مكان اجتماع العشيرة، المضيف، ما أدري غرفة الاستقبال، ما أدري الديوان، الديوانية، وما شئت فعبر. يعني أم سلمة تقول لشبث أنه هل صحيح أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يسب في ديوان العشيرة عندكم؟ قال منه شبث: معاذ الله، لا، القضية كاذبة، افتراء، رسول الله لا يسب. شبث ما عرف النكتة. أم سلمة تريد تقول حسب الآية الكريمة، آية المباهلة: الوصي نفس النبي، فإذا سب الوصي فكأنه سب النبي. بس شبث ما يعرف. لهذا أم سلمة تفسر النكتة، قالت أيسب رسول الله صلى الله عليه وآله في ناديكم؟ قال معاذ الله. قالت أم سلمة فعلي بن أبي طالب، يعني خوهس رسول الله لا يسب، علي بن أبي طالب شلون يسب؟ قال شبث. يتبين في ذلك الزمان شبث كان بين بين، لا وي الحق لا وي الباطل. شوف الجواب شلون. قال إنهم عشيرتنا في ديواننا يقولون شيئا، يقولون شيئا يعني يسبون أمير المؤمنين، يريدون به بهذا السب عرض هذه الدنيا، العرض المتاع، يريدون يأخذون من معاوية فلوس على هالأساس يسبون أمير المؤمنين. فيتبين في ذلك العصر شبث كان يعتقد بأمير المؤمنين صلوات الله عليه، يعني ما يعتقد أنه سب لازم، وإنما يقول من يسب أمير المؤمنين فمقصود أنه يحصل دراهم أو دنانير من معاوية. قالت أم سلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحبه الله تعالى. من يسب أمير المؤمنين يحب عليا؟ كلا. فإذا الله يحبه؟ كلا. ومن لا يحبه الله مكانه أين؟ مكانه في الجنة أم في الجحيم؟ في الجحيم. من أحب عليا عليه السلام فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحبه الله تعالى، ومن سب عليا عليه السلام فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله تعالى. زين، على هالأساس الخطباء العلماء الكبار الذين كانوا يسبون أمير المؤمنين عليه السلام في الحكم الأموي وفي الحكم المرواني على منابر المسلمين في أيام الجمعات في عشرات السنوات، هذول كانوا يسبون أمير المؤمنين أم كانوا يسبون الله تعالى؟ كانوا يسبون الله تعالى حسب هذا الحديث اللي يرويه البكريون وتسجله الكتب البكرية. فإذا لا تتعجب إذا يكون عالم كبير عدو لله تبارك وتعالى، فكيف إذا كان عدو لرسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف إذا كان عدو لأمير المؤمنين عليه السلام؟ إذا هو عدو لله تعالى، ساب لله تعالى، فبعد سهل عليه أن يسب رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا سب رسول الله فبعد سهل عليه أن يسب أمير المؤمنين عليه السلام. روى أبو إسحاق الربيعي قال حججت وأنا غلام فمررت بالمدينة فرأيت الناس عنقا واحدا فسألتهم فقالوا نريد أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله نسمع منها. فاتبعتهم حتى دخلنا إليها فحدثتنا ثم نادت يا شبث بن ربعي، فأجابها رجل من آخر الناس أن لبيك يا أم المؤمنين. قالت أيسب رسول الله صلى الله عليه وآله في ناديكم؟ قال معاذ الله. قالت فعلي بن أبي طالب عليهما السلام قال إنهم يقولون شيئا يريدون به عرض هذه الدنيا. قالت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحب عليا عليه السلام فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحبه الله تعالى، ومن سب عليا عليه السلام فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله تعالى. حديث شريف آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن حب علي عليه السلام قذف في قلوب المؤمنين. إخواني، هنا ملاحظة مهمة جدا سارية في أمكنة كثيرة من النصوص الدينية الشريفة. الملاحظة هي ما يراه الإنسان في الدنيا من خير فهو ثواب لعمله السابق، وما يراه الإنسان في الدنيا من شر فهو عقاب على عمله السابق. لاحظوا يا إخواني، في بيت جاري من باب المثال التوضيحي أكو طفل يتيم، في يوم من الأيام ضربته بدون أن يستحق. بعدما ضربته رحت للمسواك، كل دكان أروح عليه إما البضاعة فاسدة وإما البضاعة غالية، فأرجع للدار بدون شراء شيء مع صرف قوة في سبيل الشراء. هذا شنو تسميه؟ هذا تسميه عقاب إلهي. لماذا؟ لأن قبل هذا صفعت يتيما ظلما بدون حق. مثال توضيحي آخر، يوم من الأيام شفت هذا اليتيم قدمت له وردة، ففرح اليتيم وضحك في وجهي وشكرني على هذه الهدية. بعد ذلك رحت للمسواك، أول دكان أروح عليه أدخل بي أشوف البضاعة جيدة بصورة غريبة، وأشوف الثمن قليل بصورة غريبة أيضا. ليش الشكل؟ هذا ثواب على إكرام اليتيم. كل شيء في الدنيا إذا كان شرا فهو عقاب، وإذا كان خيرا فهو ثواب. طبعا باستثناء الأولياء صلوات الله عليهم، اللي هذول الشر عندما يصيبهم فليس عقابا، وإنما حسب النصوص الدينية رفع درجة، والقضية مفصلة. هنا رسول الله صلى الله عليه وآله شنو يقول؟ يقول إن حب علي عليه السلام قذف في قلوب المؤمنين. إذا تشوف نفسك تحب أمير المؤمنين عليه السلام، فلا تتصور هذا الحب صاير عن طريقك، عن طريقك. لا تتصور أنت بجهدك حصلت هذا الحب. هذا الحب ثواب إلهي على عمل صالح قمت به فيما سبق. لهذا يقول قذف. يا أخي أنت قاعد في متنزه من المتنزهات، وثم تشوف في حجرك شكليتة. الشكليتة من وين اجتي؟ إنسان خير شافك وحدك في المتنزه، فما راد يعني هالشكل تبقى حزين، فرمى لك شكليتة، فقذفت الشكليتة في حجرك، أنت ما حصلت الشكليتة. إن حب علي عليه السلام قذف في قلوب المؤمنين. بعد فلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. أبو بكر كان يحبه أم كان يبغضه؟ كان يبغضه. إذا قلنا يحبه فأنكرنا التاريخ حتى التاريخ البكري، فإذا هو كافر نعوذ بالله، هو شنو؟ هو منافق. يا ريت كان كافر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أما الكفار فليسوا في الدرك الأسفل من النار. ومن يعترف البكري بأنه منافق لماذا لا نلعنه؟ من يعترف البكري بأنه في الجحيم لماذا لا نلعنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن حب علي عليه السلام قذف في قلوب المؤمنين فلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. إهنا نأكو السؤال وجواب. العديد من الهندوس يحبون أمير المؤمنين عليه السلام، العديد من النصارى يحبون أمير المؤمنين عليه السلام، بولس السلامة شاعر نصراني وضع في أمير المؤمنين عليه السلام ديوانا كاملا باسم ملحمة عيد الغدير. جورج أرداق باحث لبناني نصراني وضع في أمير المؤمنين عليه السلام كتاب من 5 مجلدات. فبعض الهندوس يحبون أمير المؤمنين، بعض النصارى يحبون أمير المؤمنين، فهذول مؤمنين فلا يحبه إلا مؤمن. لا، هذول مو مؤمنين. تسأل كيف التوفيق بين هذا المطلب وبين الحديث النبوي الشريف؟ الجواب واضح بعد التأمل. إنسان عراقي كان مضطهد، كان مظلوم في عصر صدام، فإجى بوش وأزال صدام وحكمه من العراق. هذا يحب بوش، ولا مناقشة في الأمثال، الأمثال تضرب ولا تقاس، الأمثال تقرب من جهة وتبعد من جهات. هذا يحب بوش، فحبه لبوش حب حقيقي أو حب فاشوشي؟ حب فاشوشي مو حب حقيقي. أحبه لهذا الأمر أما حقيقة لم يحبوش. ولهذا عندما تقول له ترى هذا نصراني حتى مو نصراني، هذا علماني حتى مو علماني، هذا استعماري، في العراق المظلوم يقول لعنة الله عليه وعلى والده. شريد من نار. هذا نجانا من صدام ومن عهده، فأنا شوية أحببته. فإذا لا يحبه كما ينبغي. الهندوسي اللي لا يعترف بالإسلام كيف يحب أمير المؤمنين؟ وإنما شايف في أمير المؤمنين شيء، ذلك الشيء جلب انتباهه فأحبه. بكر يقول له ترى أمير المؤمنين ما كان يعتقد بالهندوسية تراها، وإذا كانت تصير هناك حرب بين الهندوس وبين رسول الله صلى الله عليه وآله كان في طليعة المحاربين، فيقوم يسب. فالقضية الشكل، الحب حب في المستوى وحب عارض يجي ويروح. فمن يحب أمير المؤمنين بشكل عارض هذا لا يسمى محبا حتى نقول كل من يحب أمير المؤمنين فهو مؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن حب علي عليه السلام قذف في قلوب المؤمنين، فلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. سؤال وجواب آخر، دققوا النظر. هناك منافقون كثيرون لا يبغضون أمير المؤمنين عليه السلام لأنهم لا يعرفونه. هذا الإشكال، شنو جوابه؟ فإذا عندنا منافقين غير مبغضين لعلي، فكيف التوفيق بين هذا الإشكال وبين الحديث النبوي الشريف؟ ذاك منافق بالقوة لا بالفعل. شوفوا إخواني كمثال توضيحي: رجل سرق من داركم أشياء ثمينة لا تعرفونها، وأخلاقكم طيبة مع جميع الناس اللي تشوفوهم في الشوارع وفي غير الشوارع. يوم من الأيام شفت هذا السارق بعينه وأكرمته وعظمته وبجلته. بعدين فرد واحد قال لك: ترى ذاك اللي أكرمته تدري منه؟ تسأل منه، يقول نفس السارق اللي سرق أشياء ثمينة من دارك. فأنت في اليوم اللي أكرمته كنت تحبه؟ في ظاهر الأمر نعم، أما في واقع الأمر لا. حسب الإصطلاح يسمون هذا بالقوة، ومقابل يسموه بالفعل. الطفل بالفعل صغير ضعيف، أما بالقوة يعني بالنتيجة يعني بالمآل كبير قوي. نخلة التمر مع عظمتها وشكل بالقوة نواة صغيرة ضعيفة، أما بالفعل يعني في المستقبل بعد تربية الزارع للنواة فتصبح نخلة مرتفعة باسقة ضخمة. فعندك بالفعل وعندك بالقوة. مبغض علي منافق لا شك، ولكن بعض الأوقات هذا المنافق يكون بالقوة، بعض الأوقات هذا المنافق يكون بالفعل. هذا المنافق يكون بالقوة يعني شنو؟ يعني بعد ما عارف أمير المؤمنين حتى يسبه، ما عارف أمير المؤمنين شنو سوى بزعماء قريش حتى يسبه، أما عندما يعرف فيسبه فيسبه. القضية قضية بالفعل وقضية بالقوة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن حب علي عليه السلام قذف في قلوب المؤمنين، فلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، بمحبتك يعرف الأبرار من الفجار. حب علي عليه السلام محك، علامة تمييز بين الأبرار وبين الفجار، والأبرار جمع البر والفجار جمع الفاجر، كلمتان متناقضتان. ويميز بين الأشرار والأخيار، بمحبة علي يكون هناك تمييز تفريق بين الأشرار والأخيار. وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يبين فرد شكل اللي يدخل البيان إلى داخل ضمير الإنسان، وبين المؤمنين والكفار حب علي تمييز علامة بين المؤمنين والكفار. أبو بكر وخط في التاريخ إلى هذا اليوم، يحب عليا أم لا؟ لا يحب علي، فإذا هو وخط كافر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، بمحبتك يعرف الأبرار من الفجار، ويميز بين الأشرار والأخيار، وبين المؤمنين والكفار. ما أدري رسول الله صلى الله عليه وآله كان عليه أن يبين شلون حتى الناس يقتنعون بالمقلب والموضوع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ابن الزنا يعرف ببغضه عليا عليه السلام. منين أعرف أنه زين، أن زيد ابن زنا أو ابن حلال؟ إذا شفت يبغض أمير المؤمنين عليه السلام فهو ابن زنا، إذا شفت يحب أمير المؤمنين عليه السلام فهو ابن حلال. هنا يجي نفس السؤال والجواب، ربما يكون فرد واحد ابن زنا ويحب أمير المؤمنين عليه السلام، هذا لا يحب أمير المؤمنين، هذا بالقوة يبغض أمير المؤمنين. بين لتاريخ حياة أمير المؤمنين تشوف يقول له: نفسي انكمشت، ما أحبه، هذا ولا إنسان يحبه، هذا دمر الأكو والماكو، زعماء قريش كلهم دمرهم، ما خلي لهم تاريخ، ما خلي لهم ماي وجه، فهذا ما يسوى، فهذا أنا أبغضه. إن ابن الزنا يعرف ببغضه عليا عليه السلام. زين إخواني، هنا أكو سؤال وجواب، وأشير إليه فيما سبق إشارة سريعة، ونبينه اليوم بشيء من التفصيل. إخواني، إبليس لعنة الله عليه مخلوق بواسطة الله تبارك وتعالى، وهو أداة من أدوات الامتحان البشري في الدنيا. الإنسان جابه للدنيا مو أن الدنيا هدية من الله إليه، الجنة هدية من الله إليه، جابه للدنيا على أساس الامتحان، والامتحان دائما يحتاج إلى طرفين، طرف يدعو الإنسان إلى الصواب وطرف يدعو الإنسان إلى الخطأ. الأنبياء والمرسلون والأوصياء والكتب السماوية والأولياء، كل هذن الأشياء طرف من طرفي الامتحان، وهناك الطرف الآخر إبليس والنفس الأمارة بالسوء والمجتمع الفاسد وما أشبه. فإبليس أداة من أدوات الامتحان، والله إذا ما يسلح بإمكانات جبارة هذا شلون يكون أداة في المستوى؟ لهذا إبليس إله قوة جبارة، ومع الأسف إلى الآن لم يوضع كتاب مستقل حول إبليس، وأظنه يصير موسوعة إذا فرد واحد ألف حول إبليس من جميع الجوانب. فمن جملة أعمال إبليس، وتدرون كما أن الأعمال موزعة على الملائكة كذلك الأعمال موزعة على الأبالسة على الشياطين، يعني جبرائيل له وظائف إلهية معينة، ميكائيل له وظائف إلهية معينة، عزرائيل له وظائف إلهية معينة عليهم السلام، الأبالسة الشياطين هم نفس الشيء. أكو شيطان اسمه شيطان الردهة. تعرف الردهة شنو؟ الردهة مدخل، ممر، كريدور. وهذول اللي عندهم زوجات يعرفون الردهة شنو، هذول اللي ما عندهم زوجات ما يعرفون. شيطان الردهة يعني شنو؟ يعني الشيطان الذي يزني بالمرأة داخلا في الردهة، فنتاج المرأة يكون من شيطان الردهة، لا من والد، لا من زوج هذه المرأة. وأكو نصوص دينية كثيرة حول شيطان الردهة، وإلى اسم آخر شيطان ذو الردهة، يعني الشيطان اللي يكون صاحب الردهة. فربما مره عده زوج وعده أولاد، ولكن ولد معين من أولادها لا يكون من زوجها، وإنما يكون من شيطان ذرتها أو من شيطان الردهة. فمو شرط مبغض علي عليه السلام دائما يكون ولد زنا بالمعنى المصطلح المعروف، ربما يكون ولد زنا بهذا المعنى اللي مو من زوج أمه، مو من زوج المرأة. وأيهما أصعب؟ يا ريت الشخص يكون ولد زنا، ليكون ولد شيطان. الزنا على نوعين، ربما ولد زنا من إنسان، يا ريت الشكل يكون، ربما ولد زنا من شيطان. وأكو قصة مفصلة، حديث مفصل يذكر حوار دار بين الإمام زين العابدين صلوات الله عليه وبين يوسف الذي يقال له والد الحجاج ابن يوسف الثقفي. يوم من الأيام اجي يوسف على الإمام السجاد عليه السلام وكان صديقا له، وهذا أذكر بين قوسين، المعصومون صلوات الله عليهم كانوا يقطنون المدينة المنورة، وفي عصورهم الأكثرية الساحقة من سكان المدينة المنورة كانوا نواصب، مو بكريينها، كانوا نواصب، كانوا نواصب. فحسب الأعراف الاجتماعية هذول يتصلون بالمعصومين والمعصومون يتصلون به. فيوسف الثقفي اللي يقال إلي والد الحجاج الثقفي، هذا كان إلي مخالفة مع الإمام السجاد صلوات الله. يوم من الأيام إجي يم الإمام قال لي صارت عندي مشكلة أريد تفسرها. الإمام قال لي اتفضل. قال أنا أمس بالليل اقتربت من زوجتي، وما أفسر القضية أكثر من هذا، اقتربت من زوجتي فاعترضت علي وقالت لي أنت قبل شوي اقتربت مني، أنت شبيك؟ يقول للإمام السجاد أنه أنا أعرف بنفسي أنه لا قبل شوي اقتربت منها ولا قبل أكثر من شوي، وفي نفس الوقت أدري زوجتي إنسانة صادقة عاقلة شاعرة ما تشتبه. القضية شنو؟ الإمام زين العابدين صلوات الله عليه قال لما مضمونه المقدر الإلهي نزل. قال له القضية شنو؟ قال له شيطان ذو الردهة سوى في رحم زوجتك ابن، هذا الابن يشوي شوي ترى. قال له أكو شارة؟ يوسف قال للإمام أكو شارة؟ قال لا، قضي الأمر، القضية خلصت. فمو كل ابن زنا يكون ابن زنا يعني يكون ابن إنسان أجنبي اتصل بالزوجة خيانة من الزوجة لزوجها. لا، ربما يكون شيطان ذرتها، شيطان ذرتها اتدخل في القضية، اجي على الخط. ولهذا على ما ببالي الشيخ أحمد الإحسائي في أوائل كتابه زيارة الجامعة يقول ما مضمونه، أنه هذا الحديث أنا ما أتمكن أقبله، أنه كل من يبغض عليا عليه السلام فهو ابن زنا، لأن يقول أنا أعرف أفراد نواصب ولكنهم مو ابن زنا. وعلى هالأساس الأحاديث الكثيرة المتنوعة المروية في هذا الباب تحت هذا العنوان بواسطة العلماء البكريين والمسجلة في الكتب البكرية، هذا الشيخ أحمد الأحسائي أولهن، يقول مو ابن زنا حقيقي وإنما ابن زنا بنحو من المجاز. ولقد أخطأ الشيخ الأحسائي، ابن زنا على قسمين، ربما ابن زنا من إنسان وربما ابن زنا من شيطان ذرتها. الشيخ الأحسائي نعرف، لنفرض أنه يعرف هذا الناصب مو ابن زنا، وإشلون يعرف؟ بس لنفرض جدلا أنه يعرف، ولكنه من أين يعرف أن هذا الناصب مو ابن شيطان ذرتها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ابن الزنا يعرف ببغضه عليا عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الشيطان، يقصد شيطان الردها، إن الشيطان يزني بأمهات المبغضين لعلي عليه السلام. فربما المرأة تكون صادقة إذا تسأله إشلون ابنك طلع ناصبي، هل خنت الزوج أم لا؟ المرأة تقول: لا، أنا مو خائنة جنسية، أنا لم أخن زوجي أبدا حتى لحظة واحدة، فإشلون الولد طلع ناصبي؟ خو الولد مو من زنا إنسان أجنبي، الولد من زنا شيطان ذرته. إن الشيطان يزني بأمهات المبغضين لعلي عليه السلام. حديث شريف آخر، وتعال شوف، هناك حديث شريف مروي بعبارات متنوعة وبأسناد متنوعة وبواسطة علماء بكريين وبواسطة علماء مسلمين وفي الكتب البكرية وفي الكتب الإسلامية. مضمون الحديث أنه علي عليه السلام قسيم الجنة والنار، وقسيم هنا فعيل بمعنى فاعل، أي قاسم الجنة والنار، يعني يوم القيامة الله تعالى يأمر أمير المؤمنين عليه السلام يقول له: أنت قسم الجنة والنار بين الناس، أي واحد اللي تريد دزل جهنم، أي واحد اللي تريد دزل الجنة. وأمير المؤمنين من قبل الله تعالى، فإشلون الملك اللي بالنسبة إلى أمير المؤمنين مفضول هذا يكون معصوم، فكيف أمير المؤمنين ما يكون معصوم؟ فأمير المؤمنين يمشي على الخط الإلهي. إشلون إذا الله تعالى كان يخلي قسيم الجنة والنار ملك من الملائكة ما كنت تعترف؟ فالله خلى أمير المؤمنين قسيم الجنة والنار، ليش تعترف؟ مع أنه لا شك ولا ريب أمير المؤمنين أفضل من جميع الملائكة بما فيهم ميكائيل وجبرائيل وعزرائيل ومن أشبه من الملائكة الكبار. أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي طرحوا عليه هذا السؤال، بس ما يتمكن يجاوب الجواب الصحيح. شوف شلون يأوله، شلون يلف ويدور. سئل هسه على مود المصادر البكرية خو نقرأ، سئل الإمام أحمد بن حنبل، طبعا مو مشكلة، قال الله تعالى في القرآن الكريم ومنهم أئمة يدعون إلى النار، قال الله تعالى في القرآن الكريم قاتلوا أئمة الكفر، مو مشكلة. سئل الإمام أحمد بن حنبل عن قول الناس، يعني هالرواية اللي الناس يروها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، علي عليه السلام قاسم الجنة والنار، قالوا له شنو معنى الحديث؟ فقال هذا صحيح، زين، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي بن أبي طالب عليهما السلام لا يبغضك إلا مؤمن، عفوا لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فالمؤمن في الجنة والمنافق في النار، فمن كان السبب؟ أمير المؤمنين. شوف اللوفة، فقسيم الجنة والنار مو أمير المؤمنين، ملك من الملائكة أو جماعة من الملائكة، بس أمير المؤمنين كان السبب. أي واحد اللي كان مؤمن فهذا مصيره إلى الجنة، بس أمير المؤمنين ما يودي للجنة ترها، الملائكة يودي. أي واحد أن كان منافق فمصيره إلى النار، بس أمير المؤمنين ما يوديها، الملائكة يودي. هم مشكلة رحمة الله على والديه إن كانا محقين، هم مشكلة يعني. سئل الإمام أحمد بن حنبل عن قول الناس علي عليه السلام قاسم الجنة والنار، فقال هذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي بن أبي طالب عليهما السلام لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فالمؤمن في الجنة والمنافق في النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله جميعا.